بأفئدة المؤمنين وتهدي إليها نسيم المعاني ومنها يفوح رحيق السنين وصايا النبي دليل المسيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فها نحن أولئي بين يدي وصية نبوية جامعة لا تتكون من كلمتين فحسب، وإنما تتكون من عدة فقرات، وهي الوصية الشهيرة بوصية عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. هذه الوصية ترينا كيف كان الآباء يحرصون على تربية الأبناء، لأن هذه الوصية إنما وصاها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عباس وهو غلام يافع، وبالتالي فقد كانت وصية ذهبية أخذها عبد الله بن عباس في صباه، لكنها كانت وصية الأمة، كانت وصية الكبار والصغار، كانت وصية العقيدة، وكانت وصية السلوك أيضا. وهي الوصية المعروفة كان يرويها عبد الله بن عباس بقوله: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على راحلته يوما، فقال: يا غلام. كلمة يا غلام ترينا كيف كان صغيرا، وكيف كان أيضا واعيا، وكيف كان متنبها. ومن المعروف أن الصغير الذي لم يبلغ أو لم يبلغ سن التكليف لا مانع من أن يستمع ويحفظ، لكن يؤدي بعد أن يكبر، وبالتالي فقد أخذ عبد الله بن عباس هذه الوصية وحفظها وعمل بها، ثم أيضا رواها بعد أن نما عوده واستوى على سوقه. يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الذي كان يعلم الناس كتاب الله وسنة نبيه ويزكيهم ويعلمهم الحكمة إلى آخره، كان ينتهز الفرص المختلفة ليبث علمه وليرسخ وعيه في نفوس من يكونون معه، وها هو ذا مع عبد الله بن عباس ينتهز فرصة يعني أنه معه في الراحلة خلفه، فيقول: يا غلام إني أعلمك كلمات. وطبعا لم يبدأ الكلمات قبل أن يقول يا غلام وقبل أن يقول إني أعلمك، ليستدعي انتباه عبد الله بن عباس وليسترعي حواسه وليسترعي كل ما يمكن أن يتنبه به عبد الله بن عباس قلبا وعقلا وسمعا إلى آخره، فيقول: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أو تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. الفقرة الأولى: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، هذه الفقرة الأولى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني لا تستعن إلا بالله ولا تسأل غير الله عز وجل، وسنبين معاني هذه الكلمات. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم يقول: رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه هي رواية الترمذي للحديث، وهي أصح الروايات، ويرويها أيضا غيره، أحمد بن حنبل ويرويه غيره، لكن هذه الرواية هي الرواية الأصح، وسوف نورد بعض الفقرات من الروايات الأخرى. في الرواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كما هو بين، فإن جوهر هذه الوصية هو ما يتعلق بعقيدة التوحيد وترسيخ الإيمان ثم بناء السلوك على هذه العقيدة أو على هذا الإيمان. أيضا رواية أخرى عند أحمد في المسند: يا غلام أو يا غليم، معنى هذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي سن ابن عباس ويستدعيه بكلمة يا غليم، وينبه على أن ابن عباس في هذا الوقت كان صغير السن، ثم يقول في هذه الرواية: ألا أعلمك كلمات؟ كلمة ألا وهو استفهام وألا أداة استفتاح، يعني يريد ليستحثه على أن يكون الاستدعاء الكلام من ابن عباس. ألا أعلمك كلمات؟ طبعا سوف يكون الرد: نعم علمني. ألا أعلمك أو بلى علمني. ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فابن عباس يقول: فقلت بلى. فقال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كما نرى فإن النصيحة وإن الوصية وصية جامعة، وهي أساس سلوك الإنسان الناجح في هذه الحياة، ما دام يعي أن الله هو النافع، وأن الله هو المقدر، وأن الله هو الخالق، وأن الله هو الرازق، وأن الخلق جميعا خلقه، ولا يستطيعون معا أن يأتوا بشيء لم يقدره أو لم يقدره أو لم يكتبه، سواء كان هذا الشيء نافعا أو ضارا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النافع الوحيد هو الله، وأن الضار الوحيد هو الله، وأن الذي يملك هذا ويملك ذاك هو الله عز وجل، وأن المعين على هذه الحياة هو الله عز وجل. لكن يعني يبدأ هذه الوصية بصلة عبد الله بن عباس بالله عز وجل: احفظ الله يحفظك. لا شك أن الله عز وجل هو الحافظ، فكيف يحفظه العبد؟ لا، إن العبد يحفظ أوامره، يحفظ نواهيه، ويحفظ حدوده، يحفظ أوامر الله ليمتثلها، ويحفظ نواهيه ليجتنب ما نهى الله عنه. وذلك مثل قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويحفظ حدوده حتى لا يتعداها، كما قال تعالى فيما يتعلق مثلا بالمواريث بعد آيات، أو في يعني في 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 ثاني آية من آيات المواريث في سورة النساء: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله، إلى آخره. ومن يطع الله ورسوله ويعني ومن يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، إلى آخر الآيات. أيضا فيما يتعلق بالثناء على الحافظين لحدود الله والحافظين لحدود الله، إلى آخر هذه الآيات، عندنا مثلا قوله تعالى: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. الحفيظ هو الحافظ لحدود الله، ولا يمكن أن يحفظ حدود الله ولا يتعدها إلا من خشي الرحمن بالغيب، أو من كان قلبه عامرا بالتقوى. احفظ الله يحفظك، لا شك أن هذا ينبئ عن ماذا؟ عن أن الجزاء عند الله عز وجل من جنس العمل دايما، يعني إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعني من حفظ الله حفظه الله، من حفظ حدود الله فلم يتجاوزها ولم يتعدها، ومن حفظ أوامر الله فقام بها وامتثلها. عندما يقول الله عز وجل مثلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، وكتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، كتب يعني فرض. فهذا الفرض يعني يفرض علينا أن نمتثل أمر الله. حين نمتثل أمر الله فيما يأمر نكون قد حفظنا أوامره، ونأخذ طريقنا إلى باقي الحديث في الحلقات القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.
وصايا النبي حروف اليقين تمر بأفئدة المؤمنين، وتهدي إليها نسيم المعاني، ومنها يفوح رحيق السنين. وصايا النبي حروف اليقين تمر بأفئدة المؤمنين، وتهدي إليها نسيم المعاني.